بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأحب المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين وحبيب قلوب المؤمنين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. سميت سورة الفجر بسورة الحسين لأن في سورة الفجر آية كان الحسين أبرز مصداق لها. في سورة الفجر قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كان الحسين عليه السلام صاحب النفس المطمئنة التي اطمأنت وهدأت وسكنت في كل أطوار حياتها عند النعم وعند البلاء، فلم تجرفها عواصف الابتلاء ولا أمواج النعم. كانت النفس المطمئنة في يوم العاشر من المحرم حينما أخبرنا الإمام زين العابدين أن الإمام الحسين عليه السلام كان كلما تقدم أمام الموت سكنت نفسه وهدأت جوارحه وأشرق لونه نورا وبهاء، فكان المثال الأبرز لقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كما كان أنبياء الله أصحاب الأنفس المطمئنة. من أنبياء الله ما تظهر نفسه المطمئنة نبي الله أيوب سلام الله تعالى عليه وعلى نبينا وآله. أيوب ورد في الروايات أنه كان أغنى أبناء بلدته، وكان عنده أولاد كثيرون، فقد كان عنده كما في بعض الروايات 8 أبناء، وكان يتمتع بالصحة والرخاء. كان أيوب عابدا لله، وكان الناس يظنون أن أيوب يعبد الله لأنه في نعمة ولأنه في رخاء، فأراد الله تعالى أن يبين أيوب كنموذج للنفس المطمئنة في حالة البلاء كما هي في حالة الرخاء. فابتلاه الله في أمواله، في يوم واحد ذهبت كل أموال نبي الله أيوب، فجاءه أحدهم يريد أن يثبط عزيمته وأن يرجعه من حالة الإيمان. قال له: يا أيوب أتدري ما فعل ربك بأموالك؟ لقد ذهبت جميعها. نحن نعرف بمجتمعنا في بعض الحالات لما الإنسان يفقد كمية كبيرة من الماء، بعض الناس قد يصيبهم نوبات قلبية. أيوب حينما قال له: يا أيوب هل تدري ما فعل ربك بأموالك؟ نظر إليه بكل نفس مطمئنة، قال له: إنها أمواله، أعارنيها وقد أخذها مني، فالحمد لله حين أعارنيها والحمد لله حين أخذها مني. ابتلاه الله بأولاده، قتل جميع أبناء نبي الله في يوم واحد، 8 أبناء. فجاءه ذلك اللعين، قال: يا أيوب أتدري ما فعل ربك بأبنائك؟ لقد ماتوا جميعا. وأخذ يصور له بشاعة المجزرة التي حصلت مع أولاده، فأجابه نبي الله: إنهم أولاده، أي عباده، وهو أرأف بهم من أبيهم وأمهم. ومرض نبي الله المرض الذي جعله وحده، ولكنه لم يتخلى عن موقفه، لم يتخلى عن موقفه، وبقي صاحب النفس المطمئنة، كما كان الحسين عليه السلام صاحب النفس المطمئنة. نحن في عاشوراء حينما نحيي ذكرى أبي عبد الله الحسين ونتعرف عليه بأنه صاحب النفس المطمئنة وصاحب سورة الفجر، لابد أن نتعلم كيف نصبح نحن من أصحاب النفوس المطمئنة كما كان الحسين عليه السلام. ما هو الفرق بين الحسين وبين أكثر الناس الذين يهتزون في حياتهم حين البلاء، والذين يغيرون مواقفهم حين النعمة؟ إن الفرق الأساس هو في فهم الحياة. كان الحسين عليه السلام يفهم الحياة جيدا، كان يدرك أن هذه الدنيا هي محطة قصيرة من عمر الحياة الطويل، الحياة التي تبدأ من عالم الرحم إن لم نتحدث قبل ذلك، وتستمر في هذه الدنيا ولكنها لا تنقطع بالموت، بل الموت كما كان يعبر الحسين في كربلاء قنطرة، جسر يعبر إلى حياة أخرى، وكما كان يعبر أمير المؤمنين هو باب للآخرة يفتح ليدخل فيه الإنسان وتستمر الحياة في موقع آخر، تستمر الحياة في عالم القبر، في عالم البرزخ، حيث يحيي الله من محض الإيمان ومن محض الكفر، وتستمر الحياة بعد ذلك، تستمر في عالم يوم القيامة حيث يفرز الناس إلى مقرهم الأبدي في الجنة أو في النار والعياذ بالله. كلها هي الحياة، وليست الحياة تقتصر على الدنيا فقط. بعض الناس يعتقدون أن الحياة تقتصر على هذه الدنيا، وكثير من الناس حتى من المسلمين يعيشون على أساس أن الحياة هي فقط هذه الدنيا. حال هؤلاء الناس هي أشبه بحال الجنين وهو في بطن أمه. لو افترضنا أن الله تعالى قد أعطى الجنين لغة الحوار ومنطق الرد والجواب، فحاورنا وقلنا له: أيها الجنين، كم ترى حجم الحياة؟ ماذا سيجيب؟ إنه سيقول: إن حجم الحياة بحجم رحم أمي، لأنه لا يعرف حياة غير رحم أمه. لو قلنا له: أيها الجنين، إن هناك حياة هي أوسع بكثير من رحم أمك، هناك حياة واسعة فيها الأشربة الممتعة والأطعمة اللذيذة والألعاب لطفولتك، وفيها البساتين، وفيها وفيها، فإنه لن يصدق، لأنه يعتقد أن الحياة تنحصر برحم الأم، ولا يصدق أن هناك غذاء ألذ من الدم الذي يأخذه من رحم أمه. وحينما تأتي القابلة لتخرج الجنين من بطن أمه، أحد العرفاء يصور خروج الجنين بتصوير شاعري، بأن الجنين حينما تأتي القابلة لتخرجه من رحم أمه يتشبث بالرحم، إنه لا يريد الخروج، لأنه يعتقد أن الحياة تنحصر بالرحم وأنه سيخرج إلى العدم، من هنا يتشبث. ولكنه حينما يخرج ويرى هذه الحياة الكبيرة فإنه يتفاجأ فيصرخ صرخة المفاجأة ويبكي بكاء الاستغراب حينما يدرك حجم الحياة. حال الكثيرين من الناس كحال هذا الجنين، ولكن الحوار معنا ليس حوارا فرضيا، وإنما هو حوار واقعي جاء على لسان سيد بني البشر محمد. بكلمات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. لقد عرفنا القرآن عن الحياة التي سنقبل إليها، وعرفنا عن تفاصيل في تلك الحياة. افتحوا القرآن واقرؤوه واسألوه عن تلك الحياة، فإنه سيجيبكم بتفاصيل موجودة في تلك الحياة. سألوه عن حجم الجنة فإنه سيجيب: عرضها عرض السماوات والأرض. سألوه عن شراب أهل الجنة فإنه سيجيب بأن فيها أنهارا من لبن وأنهارا من عسل وأنهارا من خمر لذة للشاربين. سألوه عن طعام أهل الجنة فإنه سيجيب بأن فيها لحم طير مما يشتهون. وفي الرواية أن المؤمن حينما يشتهي أن يأكل لحم الطير يسقط الطير بنفسه، فينسلخ ريشه عنه وينشوي بنفسه، فيأكل منه المؤمن، ثم يعود الطير كحالته الأولى ويطير بين رفاقه وهو يفتخر ويقول: الحمد لله لقد أكل مني عبد الله المؤمن. سلوا القرآن عما بعد الطعام فسيخبركم بأن فيها فاكهة ويحدد أنواع الفاكهة من طلح وغيره. سلوه عن زوجات أهل الجنة فإنه سيجيب بأنهن حور عين. سلوه عن خدم أهل الجنة فإنه سيجيب بأن فيها ولدانا مخلدين. سلوه كيف يجلس أهل الجنة فسيقول على الأرائك متكئين. وسلوه عن لباس أهل الجنة فسيقول بأن لباسهم من حرير ومن استبرق ومن سندس. وسلوه ما شئتم عن جهنم عن طعام أهل جهنم فإنه سيقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. واسألوه عن شراب أهل جهنم فإنه سيجيب بأنهم شاربون من الحميم يشربون شرب الهيم. وسلوه عن ثياب أهل جهنم فإنه سيقول بأن لباسهم سرابيل من قطران. وسلوه عن وقود أهل النار فإنه سيجيب بأن وقودها الناس والحجارة. لماذا كل هذه التفاصيل التي وردت في القرآن؟ حتى لا يتفاجأ الإنسان حينما يقبل نحو تلك الحياة، حتى لا يقول يا رب لماذا لم تخبرني بتفاصيل تلك الحياة. إن الله سيجيب، لقد أخبرتك عن كل تلك التفاصيل. حينما يتأمل الإنسان العرض الذي عرضه القرآن الكريم وما ورد في روايات المعصومين، فإن الإنسان سيغير نظرته إلى كل مجرى حياته. جهنم حتى يغير الإنسان من واقعه لا تحتاج إلى اليقين، بل يكفي فيها الاحتمال، احتمال وجود جهنم يكفي لأن يغير الإنسان حياته. عادة اللي بيحرك الإنسان كما يقول الفلاسفة هو ليس كمية وقوة الاحتمال، بل هو قوة المحتمل. يعني مثلا إذا كان إنسان ماشي بالشارع واحتمل بنسبة 70% أنه وقع من جيبه 50 ليرة لبنانية، يمكن ما يعبأ، يقول حتى لو كان 70% الاحتمال 50 ليرة مش محرزة. ولكن إذا كان في جيبه شيك بقيمة 100,000 دولار واحتمل 1% أنه وقع، مباشرة يتحرك ويفتش عنه. اللي بيحرك الإنسان قوة المحتمل مش قوة الاحتمال. جهنم لو احتمل الإنسان وجودها احتمالا فالاحتمال يدعوه إلى تغيير واقعه. جهنم التي ورد أنها نفخ فيها 1000 عام حتى ابيضت، ثم نفخ فيها 1000 عام حتى احمرت، ثم نفخ فيها 1000 عام حتى اسودت. يؤتى بنار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم أطفئت بالماء 70 مرة وإلا لما أطاقها الناس. ورد في الرواية أنه يؤتى بنار الدنيا يوم القيامة فتوضع في نار جهنم فتصرخ نار الدنيا صرخة من شدة حر جهنم لا يبقى معها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جثى على ركبتيه من الخوف والفزع. اللهم صل على محمد. جهنم حينما يحتملها الإنسان فإن الاحتمال يدعوه أن يغير واقعه. من هنا حينما نسمع الأحاديث التي ترد عن كيفية قبض روح الإنسان فإن هذه الأحاديث ترجع إلى علاقة الإنسان بالدنيا. كيف ينظر إلى الحياة؟ هل ينظر إلى الحياة على أساس أنها المحطة الأخيرة ويعمل على أساس ذلك، أم أنه ينظر إلى الحياة على أساس أنها مزرعة الآخرة كما كان يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ المزرعة التي لا بد أن ينظر الإنسان فيها على أساس أن وظيفته ومهمته أن يزرع الطاعات، أن يزرع ما يريده الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على زرعه فيها. يحافظ حينما يبتعد عن الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله في إحدى جلساته: من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة. فقال أحدهم: إن شجرنا في الجنة لكثير. بضل الواحد يقول سبحان الله ليل نهار، والله بيغرس له الأشجار في الجنة، بصير عنده بساتين. قال: إن شجرنا في الجنة لكثير. فأجابه النبي: ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نيرانا فتحرقوها. الدنيا مزرعة الآخرة، يزرع فيها الإنسان ويحافظ على زرعه. حينها لا يتعلق المؤمن في هذه الحياة، تصبح نفوسهم متعلقة بالله، تصبح نفوسهم تطوق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. حينها نفهم تلك الروايات التي تتحدث عن كيفية قبض الروح، حينما يقول المعصوم إن ملك الموت حينما يريد أن يقبض روح الكافر يأتي بحديدة محماة من نار جهنم فيدخلها في حلقومه فيجذبه جذبة يخال أن السماوات والأرض قد أطبقت عليه. لماذا هذه الجذبة القاسية؟ لماذا هذه النزعة الشديدة؟ لأن الكافر حاله كحال الجنين، حينما يأتي إليه ملك الموت يتشبث بروحه، تكون روحه ملتصقة بالدنيا التي يمثلها الجسد. فحينما يأتي ملك الموت فإن النزعة تكون قاسية، كلما كان تمسك وتشبث الإنسان بروحه أقوى كلما كانت نزعة الروح أشد. بينما المؤمن الذي عرف تلك الحياة وأعد لها ما أعد، حينما يأتي إليه ملك الموت فإنه يسلم إليه الروح، يسلمها له ليقف الملك أمامه، ليقف ملك الموت أمام المؤمن كما ورد في الرواية موقف العبد الذليل. ملك الموت والعبد والمؤمن هو السيد، فيسلها، يسل روحه كما تسل الشعرة من الدقيق من بين حبات القمح من دون أن تأتي حبة إلى حبة. لما؟ لأنه سلم حياته إليه، سلم روحه إليه، لأن روحه كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى. من هنا نفهم سر كربلاء، ونفهم سر الحسين في العاشر من المحرم، نفهم سر أصحابه الذين كانوا مطمئنين، مطمئنين حينما كانوا يتهاوون نحو الموت يريدون قتل الشهادة. نفهم حينها لماذا كان الحسين عليه السلام كلما تقدم من الموت أشرق لونه نورا وبهاء، وسكنت نفسه وهدأت جوارحه، لأنه كان يقترب من تلك الحياة، كان يقترب من الحياة التي سيتلقاه فيها مستقبلا محمد رسول الله. وسيتلقاه فيها أبوه علي وأمه فاطمة وأخوه الحسن. من هنا كان علي الأكبر يقول بأننا لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، طالما أننا على حق فإن باب الموت سيكون باب الجنة. لهذا كان يقول القاسم حينما سأله الإمام الحسين كيف ترى الموت يا عم، قال أحلى من العسل، لأنه يرى الموت بأنه المدخل لرضوان الله سبحانه وتعالى، وبأنه الباب الذي يطل من خلاله على تلك الحياة الكبرى التي يعيش فيها. وقد سبقتهم قبل ذلك سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام، حينما كان أبوها النبي يحتضر فأسر إليها النبي ثم أسر، فبكت فاطمة ثم ابتسمت، فاستغرب الناس ابنة وهي فاطمة تبكي على أب وهو رسول الله، أمر طبيعي، ولكن تبتسم وهو يحتضر. قيل يا فاطمة لما بكيتي ثم ابتسمتي؟ قالت لقد بكيت لأنه أخبرني أنه سيموت، فبكيت لفراقه، ثم ابتسمت لأنه أخبرني بأني أول اللاحقين به، فابتسمت لأني سأقبل على تلك الحياة التي سألاقي فيها أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. إن من يفهم تلك الحياة يفهم سر أصحاب الحسين. حينما جلس الصاحب يحدث صاحبه وهو يضحك ويمازحه، وهل استمعنا بأنه في ملحمة كمثل عاشوراء يصح أن يمازح الرجل صاحبه؟ أحد أصحاب الحسين كان يمزح، قال له ما هذا الوقت وقت مزاح؟ قال ما هي إلا لحظات ونعانق فيها حور العين. كان يفهم تلك الحياة، ولذلك نجد أن أصحاب الحسين في كربلاء كانوا يتهاوون ويتهاوون في معسكر الحسين عليه السلام، يتهاوون إلى تلك الحياة التي جعلوا من حب الحسين المدخل الأساس الذي يقبلون على الله فيه. حينما تقدم عابس بن شبيب الشاكري، كان عابس من الشجعان الذين يهابهم القوم، حينما تقدم فر من كان في معسكر يزيد من أمامه، وكان عابس يريد أن يفتح له باب الشهادة. وقد فر القوم، ماذا يفعل في تلك الواقعة؟ رمى درعا في وسط المعركة، رمى درعا ورمى حاميته وخلع ما كان يتدرع به من السيوف والرماح، وأقبل مجردا على القوم بسيفه. اندهش الناس، قيل له: يا عابس هل جننت؟ فأجابهم: حب الحسين قد أجنني. حب الحسين قد جعلني أتهاوى إلى تلك الحياة بكل اطمئنان، بكل نفس مطمئنة. وقد علم الحسين وأصحابه، علم الحسين وأصحابه، علموا من جاء بعد عاشوراء كيف يكونون من أصحاب النفوس المطمئنة، من أصحاب النفوس الهادئة التي تقبل على الموت بكل اطمئنان وبكل هدوء. علم الحسين كيف يقبل الناس يتهاوون لا في معركة الشهادة فقط، بل يتهاوون حتى لأجل زيارة الحسين عليه السلام. حينما جاء المتوكل لعنة الله تعالى عليه أصدر قرارا بأن كل عشرة يزورون الحسين يقتل منهم واحد، وكان الشيعة ومحبو الحسين يتقدمون عشرة عشرة، يتقدم الواحد منهم للسياف يقول له: اقتلني أنا فداء زيارة أبي عبد الله الحسين. وأصدر المتوكل قرارا بأن كل من يزور الحسين تقطع يده، وكان محبو الحسين بكل نفوس مطمئنة. وما هي اليد أمام حب الحسين وأمام ما يعطيه الله في تلك الحياة؟ كان يتقدم من يحب الحسين ويمد يده ويقول: اقطعها، ولكن يقال أن المتوكل ألغى القرار حينما جاء أحدهم ومد يده وقال للسياف: اقطعها، وكانت اليد اليسرى. قال له السياف: مد يمينك لأقطعها. فأجابه: لا يمين لي، لقد قطعتها في العام السابق. هذا الاطمئنان في التضحية هو الذي علمه الحسين وأصحابه في كربلاء، هو الذي علمه الحسين وأصحابه. لنجد اليوم أبناء الحسين، لنجد أبناءه يتقدمون في ساحات اليوم وهم مطمئنون هادئون يبتسمون للموت. نجد أن الشهيد صلاح غندور رضوان الله تعالى عليه الذي يكون الغد يوم ذكراه السنوية، نجد أن الشهيد صلاح غندور حينما أراد أن يفجر نفسه إربا إربا وقف قبيل الاستشهاد بدقائق، كما يروي صاحب محطة هو الذي تحدث معه، يقول: جاء هذا الشاب وأخذ يحدثني عن حال من أحوال الدنيا، عن سيارته، حتى لا يفهم القوم ما يريد. يتحدث عن شاب يحدثه بكل هدوء وبكل اطمئنان وكأن لا شيء سيحصل بعد ذلك، وما هي إلا لحظات حتى سمعت صوت الانفجار. شاب هادئ كان قد جعله الحسين يهدأ للموت، لأنه كان يعرف أنه حينما سيفجر نفسه بأنه سيقابل الحسين وسيقابل الشهداء في كربلاء. وحينما نجد الشهيد الاستشهادي علي أشمر يتقدم وهو يحدث الأطفال بكل هدوء وبكل اطمئنان، يحدثهم قبيل استشهاده بدقائق، والذي ينظر إليه لا يعرف ما يقصد هذا الشاب الذي هو في مقتبل العمر. وبعد لحظات يحصل انفجار الشهادة، ونجد أن الشهيد الحاج سمير مطوط رحمة الله تعالى عليه ينظر إلى كربلاء فيغبط أصحاب الحسين على الاطمئنان الذي كان في أنفسهم، وينظر إلى ما حل بهم فيكتب في وصيته: اللهم قطعني إرابا إرابا، كيف أموت سليم الجسد وسيد الحسين مات مقطوع الرأس. تعلموا كيف يصبحون أصحاب الأنفس المطمئنة، وكان هذا هو سر الانتصار على أولئك الأعداء الذين هم أحرص الناس على حياة. يقبل عليهم شبان مطمئنين هادئين وهم يرتجفون من هدوء هؤلاء، لأن الحسين عليه السلام علمهم كيف ينتصرون باطمئنان الأنفس وكيف ينتصرون بسكون الجوارح. إنهم كانوا كسيدهم الحسين المصداق الأبرز لقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لنتعلم من عاشوراء كيف نصبح أصحاب النفوس المطمئنة كما كان الحسين في كربلاء، لنكون المصادق لقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاطمئنان لنكون من تلك المصادق، ونسأله تعالى أن يكتبنا من الآخذين بثأر الحسين في كربلاء مع الحجة بن الحسن القائم، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.